بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن، أي والنساء اللاتي تتخوفن أن ينشزن على أزواجهن،
تتخوفون
أن ينشزن على أزواجهن. والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة، على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبغضة له، فمتى ظهر له منها
أمر. هذه المرأة الناشز، يقال هذه المرأة ناشز، ناشز أصل نشوز الارتفاع والعلو، ومعناه أنها ترتفع عن أمره فلا تطيع أمره. يعني امرأة ناشز تساوي امرأة عاصية لأمر زوجها، إذا أمرها لم تطعه، فهي امرأة لا تقوم بحق زوجها من الطاعة. فالمرأة الخارجة عن طاعة زوجها يقال امرأة ناشز، امرأة ناشز. طب وزوج ناشز؟ قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: والامرأة خافت من بعلها نشوزا. الرجل ناشز معناه ماذا؟ الرجل غير الراغب في المرأة ويريد أن يطلقها أو كذا، إذا حصل ذلك يقول: لا رغبة لي فيك وأطلقك، فتقول: أمسكني عندك وتزوج علي أو كذا، لا إشكال، لكن تبقيني أربي الأبناء أربي الأولاد أربي كذا. فحينئذ إذا اصطلح على شيء بينهما جاز ذلك، جاز ذلك. يقول مثلا: لا أقسم لك، تبقين عندي على أن يكون لك ليلة كل أسبوع، على أن تكون، على أن لا يكون علي نفقة، لست ملزما بالنفقة أو غير ذلك. والتي تخافون نشوزهن فعظهن، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، أي على حسب ما اصطلح من أمور في ذلك. إذن قد يكون النشوز من قبل الزوج، وقد يكون النشوز من قبل الزوجة. النشوز من قبل الزوجة هو التعالي على طاعته وعدم القيام بطاعته. هذه المرأة الناشز، وقال امرأة ناشز، امرأة عاصية لأمر زوجها. فهذه المرأة ماذا أو كيف يسلك الزوج معها؟ ما السبيل الذي يسلكه الزوج مع امرأته الناجز؟ هل يطلق مباشرة؟ هل يضرب مباشرة؟ هل يطرد؟ ماذا يحصل من الزوج تجاه امرأته الناجز؟ الله سبحانه وتعالى ذكرنا ذلك، وهذا من تمام القرآن وهدايته وبركته، أن الله سبحانه وتعالى يفتيك في أمرك. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والقرآن والسنة ما غادر شيئا في أمور المسلمين، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تلبس، كيف تتكلم، كيف تنام، كيف تتعامل مع الناس، ما الأدب مع جارك، ما الأدب مع إخوانك، ما الأدب مع حاكمك، ما الأدب مع والديك، ما الأدب، كل هذا الشريعة بينته والحمد لله. لكن علينا أن نأخذ بذلك، وعلينا أن نسأل عن ذلك. فلو أردت أصغر شيء في حياتك فإنك تسأل عنه العالم يخبرك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف كثير منا إنما يتعامل مع هذه الأمور بما يرى هو، لا بما يكون في كتاب الله وبما في سنة رسول الله، ومن هنا يكون الضنك في حياتنا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن القرآن والسنة في الحلول وتقديم الحلول التي في الأمور التي تعترضه يذوق الضنك بمقدار ما يبتعد فيه عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. امرأتك عاصية ماذا تصنع معها؟ الله يفتيك من فوق سبع سماوات، الله يفتيك من فوق سبع سماوات. فيقول والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذه أربعة أمور، فعظوهن هذا أمر الأول، واهجروهن هذا الثاني، واضربوهن إن لم ترعوي في أي أمر من هذه الأمور انتقل إلى التي بعدها، إن أطاعت بعد الضرب فلا تبغي عليها سبيلا. طب إذا ما أطاعت، نأتي هنا إلى إدخال رجل من هنا من أهله ورجل من أهلها ثم يقوم على الإصلاح أو التفرقة على حسب ما يرين. فقد يكون التفرقة والفرقة قد تكون هي الخير، وقد يكون الإمساك هو الخير. المهم أننا نحتاج إلى عنصر خارجي، هذا العنصر يكون عنصرا أمينا، رجل من أهله ورجل من أهلها. يبقى إذن الله سبحانه وتعالى دل الرجل ماذا يصنع مع زوجته إذا كانت نشيزة؟ يقتلها؟ لا طبعا. ماذا يصنع؟ يبدأ بطلاقها؟ لا طبعا، لأن الخلافات هذه واردة. فماذا يصنع مع امرأته الناشز؟ الله عز وجل أفتاه من فوق سبع سماوات ماذا يصنع مع امرأته. نعم.
فمتى ظهر له منها أمارات النفوس فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها.
طبعا دعاة التحرف والإباحية ودعاة التجديد والتنوير كما يقال يكرهون مثل هذه النصوص ولا يريدون سماعها، لا يريدون شيئا فيه طاعة للزوج على زوجته، إنما المرأة والرجل في مربع واحد، الرجل المرأة تقول والرجل يقول وهكذا في مربع واحد، ما في شيء اسمه طاعة المرأة للزوج، ما في شيء اسمه الزوج له طاعة والزوج له فضيلة والزوج له قوامة، يريدون الابتعاد عن هذا، ولكن لا يصرحون بأنهم لا يريدون القرآن والسنة، إنما يصرحون بماذا؟ لا نريد كتب التراث، هذا الموجود في كلام الفقهاء، هذا من التسلط على المرأة، هذا من كذا، يعني يأتون بالشيء ويأتون بهذا الأمر على أنه من كلام الفقهاء وهو كلام الله وكلام رسوله. لكن يقول أنا أعترض على الآية، طبعا هيفضح نفسه، أنا أعترض على الرسول، طبعا هيفضح نفسه، لكن يعترض على العالم إن قال قال الله قال الرسول، لكن ينحي الله قال الرسول ويقول أنت تريد أن تجعل المرأة أمة عند الرجل، أنت تريد أن تجعل المرأة كذا، ليس العالم هو الذي يريد، إنما الله عز وجل هو الذي أراد كذا. فقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لو كان سجود التحية وليس سجود العبادة فإنه لا يكون أبدا ولا يقدم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. سجود العبادة هذا خاص بالله عز وجل، لا في آدم لما أمر الله عز وجل أن تسجد له الملائكة، ولا في عهد يوسف عليه السلام لما كان السجود مشروعا. السجود الذي كان مشروعا هو سجود التحية، والسجود الذي سجدته الملائكة لآدم وسجود التحية، أما سجود العبادة والطاعة هذا الله عز وجل مختص به، وهذا لا يباح في شريعة من الشرائع، صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هذا شرك بالله عز وجل، والأنبياء لا يشرع في عهد واحد منهم أبدا شرك بالله سبحانه وتعالى، إنما المراد سجود التحية مثل ما تسلم أنت على واحد تسليمك التحية عندنا أنا السلام عليكم ورحمة الله، ومعنا عندنا المصافحة، قد كان يجوز أن يكون هذا الأمر في عهد من العهود أن تكون التحية بالسجود، أن تكون التحية بالسجود. فلو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد من جهة التحية ومن جهة الإكرام ومن جهة كذا، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كما أن القيام قد يكون تحية، لكن عندنا هذا ممنوع، يعني لا يجوز أن تحيي رجلا بالقيام. فإذا دخل عليك الآن قمت ثم جلست، مش قمت تصافحه، لا، التحية هنا تكون بالمصافحة، والقيام هذا لا أثر له هنا. ولهذا أن تقوم للشخص لتصافحه هذا جائز، والأولى الجلوس. لكن إذا لم يكن الرجل يفهم، يعني الأولى لمن دخل علي الآن مثلا أن أنا أسلمه وأنا جالس، ما في مشكلة. لكن إذا كان رجل ما يفهم هذا الأمر ويظن أنك تحتقره وأنك تعال عليه، لا بأس أن تقوم وتسلم عليه. يبقى قام ليسلم عليه، قام إلى، كما قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فقاموا فأنزلوه، فهذا جائز. أما قام لي غير جائز، هناك فرق بين قام إلى إليه وبين قام لي. قام لي يعني أنه دخل فقام ثم جلس. إذا ما قام يصافح، قام يحيي بالقيام، إنما الذي قام ليصافح ما حي بالقيام، حي بالمصافحة، لقيه فصافحه، هذا جائز. أما قام لي يعني إذا دخل قام فقط وجلس، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم كما تقوم الأعاجم، وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وكنا لا نقوم له. وعند البخاري لما صلى صلى الله عليه وسلم بهم وكان قد اشتكى وهو مريض صلاة بيته، فقام الصحابة وراءه، قاموا هم يصلون، صلى بهم وهو جالس وقاموا، فأشار إليهم أن يجلسوا. ثم لما فرغ من صلاته قال لا تفعلوا ما تفعل الأعاجم، أو لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. طيب الثالث، أن يقوم على يعني أن أجلس أنا الآن، فيأتي واحد يقوم علي الآن كذا، يقوم تحية فقط، يقوم تعظيما لي، لكن لو قام يصب لي كذا، لو قام يخدمني، لو قام كذا، فهو ما قام علي الآن أنا كشخص، إنما قام يخدم، قام يفعل كذا، قام يحرس. لو أن واحدا قام يحرس مثلا مسؤول من المسؤولين، فقام يحرس كذا كذا هذا وهذا، فهو ما قام على الشخص، إنما قام يحرسه، قام لخدمة، مثل من قام يصافح. لذا قال العلماء القيام على ثلاثة أقسام: قام على الشخص، قام إلى الشخص، قام للشخص. قام على، قام إلى، قام لي. قام على يحيي بالقيام، قام على يقوم تعظيما له خلف ظهره أو عنده تعظيما له، فهذا لا يجوز. طيب قام لي يعني إذا دخل الداخل فقام له فقط ثم جلس، هذا أيضا لا يجوز. قام إلى، قام ليصافح، قام ليدخل، قام ليوصله إلى الباب، هذا لا إشكال فيه. لابد أن نعرف هذا، لبعض الناس قد لا يفهم هذه المسألة، فيأتي يطبق الشيء قد يترتب على ذلك مشكلة وهو لا يجلس، يعني مصر إذا دخل فلان أو علان أن يصافحه وهو جالس، فتقوم الناس كلها تصافحه وهو جالس هكذا. طبعا هذا يوقع شيئا في الصدور، خصوصا عند من لا يعرف طلب العلم أو لا يعرف الأحكام، فأكيد أنت رجل متكبر على طول مباشرة، كل الناس تقوم تصابع وانت جالس كده، عليكم السلام مرحبا جاءك حق فلان، خلاص أنت بالنسبة له رجل متكبر. ليه؟ لأنه ما يدري عن الحكم، ما يدري عن الحكم. لكن لو كان عند طلبة علم، لو كان عند كده، خلاص طلبة العلم يفهمون هذا، طلبة العلم يفهمون، بل قد يقدر الواحد هذا، يقول ما شاء الله الأخ هذا محافظ مثلا على السنة مثلا. يبقى إذن يمكن أن يكون ذلك حاصلا، لكن الشريعة حرمت ذلك. من ذلك أيضا السجود، ولهذا لما جاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، معاذ سجد، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود هذا، قال لما ذهب إلى هؤلاء وجدهم يسجدون لعظمائهم وكذا، فقال أنت أولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد، أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. النبي نهى أن يقوم أحد على رأسه، فكيف يقوم، فكيف يسمح بالسجود؟ فهنا قوله صلى الله عليه وسلم كنت أمر أحد أن أسجد لأحد يعني سجود تحية، سجود تبجيء وكذا وإكرام لهذا الرجل، لكانت المرأة هي التي تسجد لزوجها. دل هذا على عظم حق الرجل على امرأته، وأن حق الرجل على المرأة حق عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الزوج: هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها غضبا عليه، امتناعا منه، رجل يريد امرأته ولكنها أبت وعصت. وبعض النساء قد تستغل هذا في تنفيذ رغباتها وطلباتها، فتستغل حب الزوج لها في أنها تسيطر عليه من هذا الجانب، فإذا أرادها للفراش أبت وامتنعت عن ذلك فيبيت غضبان. هذا من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم. وفي لفظ: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولهذا قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فعظوهن. هذا من حق الزوج على زوجته الطاعة وعدم العصيان، وتمكين الرجل متى ما أرادها من نفسه، ولو كانت على أي حال، إلا أن يكون هناك عذر شرعي، كان يريد الرجل امرأته وهي حائض ويريدها في محل الولد، فهذه لا تمكنه، لأنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته في محل الولد وهي حائض. يسألونك على المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. لكن لو أراد أن يباشرها يعني في غير محل الولد فلا تمتنع المرأة من زوجها في ذلك. أو تكون مثلا متعبة مريضة تعبا شديدا لا تقوى على إجابته، أو يريدها على وجه محرم، كان يريد إتيانها في الدبر، كل هذا ممنوع. إذا تعلق الأمر بأمر شرعي وكان طلب الزوج يترتب عليه مخالفة لله سبحانه وتعالى، فإنما الطاعة فيه في المعروف. لكن أن يرغب الزوج في المرأة وهكذا وهي تمتنع من غير عذر شرعي، فإنها قد أتت كبيرة من كبائر لعنتها الملائكة حتى تصبح، حتى تصبح يا الله. وفي المقابل، ودائما الشريعة تتكافأ فيها الأحكام، وفي المقابل كما أن للزوج على امرأته حقا، فكذلك المرأة على زوجها حقا من المعاشرة بالمعروف، ومن النفقة عليها، ومن مراعاة حقوقها، وعدم إهانتها، وغير ذلك من هذه الأشياء، وأن لا يتعدى الإنسان حد الشرع فيها. ما يقول أضربها لأن الشرع أذن لي في الضرب. أولا، متى أذن الشرع في الضرب؟ وما صفة الضرب الذي أذن فيه الشرع؟ سؤالان. إذا أراد الرجل أن يضرب امرأته، سؤالان: متى تضرب وكيف تضرب، متى تضرب وكيف تضرب، متى تضرب؟ قبل الوعظ؟ لا، الوعظ والبيان توجيه والصبر وسلوك المسالك التي تتعلق بهذا مع الهجر مع إلى آخره. إذا ما في طاعة لهذا ورأيت أن هذا الضرب يمكن أن يأتي بفائدة فلا بأس. هذا متى؟ طب وكيف؟ إذا ضربت فلا تضرب ضربا مبرحا، بمعنى أنك تضرب ضربا يكسر عظما أو يفتح رأسا ويترك أثرا، هذا لا يجوز أبدا. إنما الضرب الذي الغاية منه ضرب التأديب، ضرب التأديب، ضرب التوجيه، ضرب الإرشاد، ضرب يحصل به إيلام معنوي ليس إيلاما حسيا، تكسر وتضرب وتفعل بهذه الطريقة، إنما إيلام معنوي، إيلام معنوي. والإيلام المعنوي ده ممكن تلاقي الله مش عارف كذا، مجرد تفعل هذا خلاص. ليه؟ هو الإيلام معنوي. ولهذا هي تقول: أنت ضربتني، هي ما تقول أنت ضربتني ضربا صعبا، لا، إنما هي تقول أنت ضربتني بمجرد أنك تضربها أي ضرب، فيحصل بذلك الإيلام المعنوي. فالضرب هنا ليس ضربا، ضرب عقوبة، ضرب عقوبة يعني في حد، ضرب عقوبة في كذا، لا، أنت لا تضربها في حد من حدود الله سبحانه وتعالى، إنما أنت تضربها ضربا يقوم أخلاقها، يصلح شأنها. أما أنك تضربها ضربا يترك أثرا في قلبها قبل بدنها، وبالتالي أبدا لن أرجع إليه، ارجع يا بنتي لزوجك أبدا، ده كذا يموتني. لولا فلان صرخت حتى جاء الجيران، هذا لا يجوز. يبقى متى تضرب وكيف تضرب؟ هذه أيضا لم يترك الشارع. فالقرآن قال واضربوهن، والسنة قالت ضربا غير مبرح. نعم.
وقوله واهجروهن في المضاجع، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: الهجر هو ألا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد.
إذن هذا على الفراش. نعم. يوليها إيه؟ ظهره. نعم.
وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس رضي الله عنهما في رواية: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس،
وعلى هذا يكون هذا مستثنى من تحريم هجر المسلم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري: لا يحل لمسلم أن يهجر أخوه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب، هنا يمكن أن يكون الهجر أيضا هجر الكلام، لا يحدثها بحيث يؤثر فيه، يدخل البيت ولا سلام ولا كلام ولا أي شيء، يدخل تكلمه ما يرد عليه، فتعرف المرض وأنه بذلك قد غضب غضب جدا أو أنه قد أخذ عليه هذا الشيء، فتحاول أن تقوم من نفسه. طيب، إلى الثلاث لا إشكال، لكن هل لو أن يهجرها بعد الثلاث؟ الأولى أن يقتصر على الثلاث إن كان في فائدة ستأتي في الثلاث. طيب، ولكن لا بأس أن يهجرها فوق ذلك، وذلك للانتقال لأصل آخر، وهو يجوز الهجر في الكلام للزجر، كما تهجر صاحب المعصية، يجوز لك أن تهجر صاحب المعصية وصاحب البدعة ولو وصل الأمر إلى شهرين، ولو هجرته إلى الممات، إذا كان الهجر لمصلحة شرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصحبيه كم ليلة؟ 50 ليلة، ليس 3 ليالي فقط، إنما 50 ليلة، لأن المسألة انتقلت إلى ماذا؟ إلى حق شرعي. فللإنسان أن يهجر صاحب المعصية وصاحب البدعة ولو كان هجرا إلى الممات، فهذا مستثنى، ليس هجرا لحظ النفس. أما إذا كان هجرا لحظ النفس، اختلفت مع واحد في شراكة، اختلفت مع واحد في مسألة من كذا، بينك وبين جارك خلاف معين من الخلافات، لا يجوز لك أن تهجر فوق 3 ليالي. إنما لو تعلق بمصلحة شرعية، هذا رجل ابتدع في دين الله ونصحت وبينت له ورفقت به وأوضحت والرجل يركب رأسه، هذا لك أن تهجره. أو صاحب معصية مخدرات إشياء كذا، ووعظته ونصحته كثيرا وأبى ورأيت أن الهجر له قد يصلحه، فلك أن تهجر صاحب المعصية. ابن عمر هجر ولده، هجر ولده، ولهذا قال النووي: وفيه مشروعية هجر المخالف، فإذا خالف الإنسان بمعصية أو بدعة جاز الهجر. فالرجل إذا كان يهجر امرأته حتى تقوم، هذا هجر لمصلحة شرعية، هذا هجر لمصلحة شرعية، فلا بأس بذلك، لكن لا يكون فيه هوى. نعم.
وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعظها فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد.
وذلك عليها شديد. ولو أنه جمع بين أمرين فكان يقتصر على السلام فقط ثم لا يرد عليها بعد ذلك، يبقى بهذا هو ليس مخاصما إياها ولا جرا إياها في هذا، وفي نفس الوقت حضرت البيت، يعني يدخل البيت أول ما يدخل السلام عليكم ورحمة الله وفقط، بعد ذلك يغلق الكلام، تكلمه لا يرد عليها، اجيب لك تاكل ما فيش، اجيب لك تشرب ما فيش، هو بقى يروح المطبخ يعمل بقى هو بيعد الطعام بنفسه هو وكذا، كل هذا اللي يؤدي ليكون هذا الى ما لا، ان اعاده الطعام ما اكل ذهب وياكل من الاصل وياتي بالطعام الذي لا صنعه لها فيه وكذا. هذا كله المهم ان الانسان، كل واحد يا اخواني ادرى بامراته، أدرى بامرأته. ممكن واحدة تقول له خلاص أنت حر بقى، أنت إيه مع نفسك أنت بقى، ولا تتأثر بها، كل واحد أدرى، ولهذا لا تدخل بابا تريد أن تعود فيه. يعني انظر ما الذي يصلح مع زوجته، كل واحد منا عرف زوجته، في امرأة لا يصلح معها أن تخاصمها في الكلام، لأن لو فعلت ذلك تأثرت عليك أكثر وربما تمردت أكثر، يبقى بلاش دي. طيب، في امرأة مثلا طريقة الهجر نفسها قد يعني تكون طريقة معينة، يمكن لو أنت هجرتها في الفراش ووليتها ظهرك هي لا تبالي بك، بل هي التي ستولي ظهرها. فإذا كل واحد أدرى بمرأة يتعامل معها بما يليق من ردعها وإيلامها. شوف إيه يعني الشارع، إحنا أعطيك هذا يعني يدلك على استخدام الطريق الذي يصلح امرأتك في ذلك، يصلح امرأتك في ذلك. ايه الطريق اللي ينفع معها؟ تمنعها ان تذهب الى امه مثلا، ده اللي بيؤلمها جدا وممكن تجيب تستجيب لك، خلاص يبقى امتناع عن الام. طيب مثلا ان تمنع نفقة عنها في شيء معين، خلاص. طيب انت تذهبي الى شغل مثلا حر، مثلا خياطة، ولا عندها مثلا مشروع، لا ما في خروج من بيتي، ليس بعد اليوم خروج، خلاص اجلسي ما في خروج، وهذا يؤثر فيها، يبقى امنعها. فلهذا انتبه، انتبه، كل واحد أضرى المرأة يتعامل معها بالأسلوب الذي يؤثر في المراد من هذا كل إصلاح المرأة. فما الأسلوب الذي ينفع معها؟ نعم.
وقال مجاهد والشعبي وابراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقتادة: الهجر هو ألا يضاجعها. وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل وساق بسنده عن أبي حرة الرقاشي عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن خفتم نشوزهن فهجروهن في المضاجع. قال حماد: يعني النكاح. وفي السنن والمسند عن معاوية بن حيدر القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقوله: واضربوهن، أي إذا لم يرتدعن بالموعظة ولا بالهجران فلكم أن تضربوهن ضربا غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر،
غير مؤثر جسديا، غير مؤثر حسيا، إنما التأثير معنوي، يبقى ضرب يحصل به الإيلام المعنوي. نعم.
وقال الفقهاء:
طب لو ضرب الرجل امرأته فتعدى، ففتح لها رأسا أو كسر لها ذراعا، يبقى هنا إذا كسر لها ذراعا يبقى القصاص أو الدية، القصاص والدية. يبقى هنا إذا تعدى عوقب، إذا تعدى عوقب. نعم. وكل من له سلطة الضرب كالمعلم مع تلميذه، والأب مع ولده، والزوج مع زوجته، كل من له ذلك شرعا، إن تعدى الحد المشروع ضمن، إن تعدى الحد المشروع ضمن. نعم.
وقال الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يهجرها في المضجع، فإن قبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح، ولا تكسر لها عظما، فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية،
فقد حل لك منها الفدية. نعم.
وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن إياس بن عبد الله بن أبي ثواب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زائر النساء على أزواجهن. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن.
فقال يعني لما قلت يا رسول الله لا تضربوا إماء الله، زائرة النساء وكذا، يعني حصل نوع تمرد ونوع نشوز، فرخص في ضربهن. فلما رخص في ضربهن تعدى ناس في ذلك حتى أطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن. نعم. فقال رسول الله:
لقد أطاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
نعم. وقال: فخيركم خيركم لأحد، فخذ الأمر اللي هو الضرب لكن بطريقة لا تؤثر في جسدها. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود وساق بسنده عن الأشعث بن قيس قال: ضفت عمر رضي الله عنه فتناول امرأته فضربها، وقال: يا أشعث، احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة.
لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم.
وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة عن داود الأودي به. وقوله تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
يعني إذا رجعت المرأة إلى رشدها وثابت إلى رشدها واتقت الله سبحانه وتعالى في زوجها، فلا ينبغي للزوج أن يتعدى على المرأة بعد ذلك. إن تعدى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. فإن تذكرت علوك على امرأتك وقوتك وقدرتك على امرأتك فظلمت، فتذكر قدرة الله عليك وعلو الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل حينئذ يتولى أمرهن وينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. نعم.
قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.
هذا آخر شيء في ما يتعلق بمعاملة المرأة الناشز. طب إذا ما أطاعت بعد ثلاثة أمور؟ نعم.
ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة، ثم ذكر الحال الثاني وهو إذا كان النفور من الزوجين. فقال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وقال الفقهاء إذا وقع الشقاق بين الزوجين أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة ينظر في أمرهما يمنع الظالم منهما من الظلم، فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهما بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل ليجتمعا فينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. وتشوف الشارع إلى التوفيق، ولهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله عز وجل أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجل هو المسيء
رجلا صالحا، رجلا صالحا من هنا ومن هنا، ليس رجلا من قبل المرأة يقول هذا لابد نفعل ونفعل، أو من قبل الرجل فيقول كذلك، لا، إنما إن يريد إصلاحا يوفق له بينهما أن يكون عندهما إرادة الصلح أو التفريق إذا رأي ذلك. نعم.
فإن كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقصروه على النفقات، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز، فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي لم يرض ولا يرث الكاره الراضي. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس وساق بسندي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما
بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما.
قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وقال أنبان بن جريج وساق بسنده عن ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك، فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فقال على يسارك في النار إذا دخلت. فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان فذكرت له ذلك فضحك، فأرسل ابن عباس ومعاوية، فقال ابن عباس لأفرقن بينهما، فقال معاوية رضي الله عنه ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف، فأتياهما فوجداهما قد أغلق عليهما أبوابهما فرجعا. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر وساق بسنده عن عبيدة قال عن عبيدة قال شهدت عليا وجاءت امرأة وزوجها مع كل واحد منهما فئام من الناس فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما فقال علي للحكمين أتدريان ما عليكما إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما فقالت المرأة رضيت بكتاب الله لي وعلي وقال الزوج
سبحان الله يعني أعظم منطق ينطقه الإنسان في الخصومة رضيت بكتاب الله لي وعلي يعني أحكم في بكتاب الله عز وجل وأنا راض بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فرضيت بكتاب الله لي وعلي نعم إذا كان الحكم منصوصا عليه في كتاب الله هذا يقال حكم الله أو في السنة هذا يقال حكم رسول الله إذا لم يكن مسألة اجتهادية كان النص فيها مباشرا أما إذا كان النص غير مباشر واحتاج إلى اجتهاد فيقال حكم فلان متى يقال حكم الله يا إخواني يقال حكم الله إذا كان الحكم لا اجتهاد فيه لا اجتهاد فيه ليس يخضع للاجتهاد يقال هذا حكم الله تضيف الحكم إلى الله سبحانه وتعالى أما إذا كان الحكم مبنيا على الاجتهاد مبنيا على الاجتهاد فيقال هذا حكم فلان فلان حكم في القضية بكذا ولهذا قال النبي العليم رضي الله عنه فإن أنزلوك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله إنما أنزلهم على حكمك لأن المسألة مسألة اجتهادية مسألة اجتهادية فإنك إن تغفر حكمك أو كذا أو إنك إن يعني تترك وتجتهد فيبين خطأك فيقال أخطأت ولا يقال أخطأ كتاب الله وأخطأت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا الأحكام على قسمين أحكام قطعية وهي التي النصوص فيها مباشرة ما فيها خلاف ما فيها إشكال هذه أحكام ظاهرة هذه أحكام ظاهرة هذا يقال هذا حكم الله عز وجل وأحكام مبنى على الاجتهاد فيقال هذا حكمك ولهذا يقول سائل يسأل فضيلة الشيخ ما حكم الله فيما لو أن رجلا كانت بينه وبين آخر خصومة ففعل كذا وسوى كذا يقال لا تسأل عن حكم الله في هذا إنما اسأل عن حكمي أنا في هذه المسائل إنما حكم الله عز وجل في المسائل الظاهرة الواضحة التي لا اجتهاد فيها طيب فضيلة الشيخ ما رأي الدين في كذا يقال هذا غلط أيضا الدين ليس أراء الدين ليس أراء لكن قل ما تقول في كذا ما تقول في كذا من المسائل الاجتهادية أقول في كذا أقول قولي فيها كذا وكذا وهو مبني على كتاب الله ومبني على سنة رسول الله فيما أعتقد أنا فيما أرى أنا فيما أجتهد أنا ولهذا قد يختلف المجتهدان في حكم مسألة فليقال هذا حكم الله لأن حكم الله ما يختلف يا ترى حكم الله مع هذا ولا حكم الله مع هذا حكم الله ما يختلف فهناك فرق بين القضايا الخلافية وبين القضايا التي فيها النصوص مباشرة التي هي إجماعية والتي يقال فيها لا اجتهاد في مورد النص لو النص الواضح لو النص الواضح يبقى في فرق بين حكم الله وحكمك أنت فيما ترى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن جاءني سارق وتوافر شرط السرقة يبقى هنا أحكم بإيه بكتاب الله حكمنا بكتاب الله تقطع يد السارق هذا حكم الله ده قطع يد السارق هذا مو بحكمي أنا طيب رجم الزاني إن كان محصنا وجلد الزاني إن كان غير محصنا هذا حكم الله جلد شارب الخمر هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى هذا حكم واضح هذا حكم الشريعة إنما في مسألة خلافية بينك وبين أحد وخصومة بينك وبين تحتاج إلى اجتهاد ونظر هذا يقال حكم الشخصي نعم
وقال الزوج
أحكمن بينكم بما أرى من كتاب الله وسنة رسول الله نعم
وقال الزوج أما الفرقة فلا فقال علي رضي الله عنه كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله عز وجل لك وعليك
نعم
رواه ابن أبي حاتم ورواه ابن جرير عن يعقوب بن علي بن علية عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة
عن عبيدة
عن علي مثله ورواه من وجه آخر عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الحكمين إليهما الجمع وتفرقة حتى قال إبراهيم النخعي إن شاء الحكمان أن يفرق بينهما بطلقة أو بتطليقتين أو ثلاث فعلا وهو رواية عن مالك وقال الحسن البصري الحكمان يحكمان في الجمع لا في التفرقة وكذا قال قتادة وزيد بن أسلم، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، ومأخذهم قوله تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ولم يذكر التفريق. وأما إذا كان وكيلين من جهة الزوجين فإنه ينفث حكمهما في الجمع والتفرقة بلا خلاف. وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان،
يعني فرق أن يكون كل منهما وكيلا عن كل طرف، هذا وكيل عن زوجة وهذا وكيل عن زوجة، يقول فإنه ينفذ حكمها في جمع وتفرقة بلا خلاف. في فرق بين الوكيل والحكم يا إخوان. أنا أحكم، لست وكيلا، أحكم بما أرى، فرجل من هنا ورجل من هنا حكم بما يريان، هو ده اللي فيه النزاع، هل يؤخذ بحكمهما في التفريق والتوفيق أو يؤخذ في التوفيق دون التفريق، ده إذا كان حكما بصفة الحكمين. أما إذا كان بصفة وكيلين فحينئذ يقول لا خلاف أنه يرجع إليهما في التفريق والتوفيق. نعم.
وقد اختلف الأئمة في الحكمين هل هما منصوبان من جهة الحاكم فيحكمان وإن لم يرضى الزوجان، أو هما وكيلان من جهة الزوجين، على قولين، والجمهور على الأول لقوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها فسماهما حكمين، ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا المحكوم عليه، وهذا ظاهر الآية، والجديد من مذهب الشافعي وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. الثاني منهما بقول علي رضي الله عنه للزوج حين قال أما الفرقة فلا، قال كذبت حتى تقر بما أقرت به. قالوا فلو كان حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج، والله أعلم. قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر وأجمع العلماء على أن الحكمين إذا اختلف قولهما فلا عبرة بقول الآخر، وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان، واختلفوا هل ينفذ قولهما في التفرقة،
يعني الجمع ما في خلاف. نعم.
ثم حكى عن الجمهور أن ينفذ قولهما فيها أيضا،
ينفذ قولهما فيها أيضا
من غير توكيل.
أي نعم. يبقى إذن هذا يبين من هنا ظهر لنا أن كتاب الله سبحانه وتعالى فيه ثلاثة أحكام: حكم يتعلق بنشوز الزوجة، وحكم يتعلق بنشوز الزوج، وحكم يتعلق بالشقاق بينهما، أن يكون منه أشياء ومنها أشياء. أما من قبل الزوجة فعلى الزوج أن يسلك معها الآت: فعظوهن وأهجرهن في المضاجع واضربوهن. وأما من قبل الزوج فأن يصطلح على شيء، وأن امرأة خافت من عليها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فقالت تبقيني زوجة وأتنازل عن ليلتي لعائشة رضي الله عنها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم يكن النبي ظالما لها حينئذ، هي التي وافقت على ذلك، وإلا هو أراد أن يطلقها، فإن رضيت بذلك واصطلح بقى على أي شيء، اصطلح على إسقاط شيء من النفقة، اصطلح على ليلة في الأسبوع، اصطلح على أن يأتيها نهارا لا ليلا، المهم أيما كان إذا اصطلح على شيء فلا بأس. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: إن وقع شقاق بين الزوجين فهنا يتدخل رجل من قبلها ورجل من قبله ويحاول التفريق أو التوفيق. التوفيق باتفاق لو حكم به فإنه يرجع إليهما، والتفريق على خلاف. الجماهير ذهبت إلى أن التفريق كالتوفيق تماما، يرجع إلى الحكم في ذلك. والإمام أحمد وغيره رأي أن الحكم إنما يكون في التوفيق لا في التفريق. بهذا يكون قد بان لنا من كتاب الله عز وجل ما هو الجواب عن الإشكالات التي تحصل بين الزوجين، سواء نشوز من قبل الزوج أو من نشوز من قبل الإيه، من قبل الزوجة. وعليه إخواني، فالذين يحكمون بين الناس، بين الأزواج، بين الناس عموما، لابد أن يكونوا عالمين بكتاب الله وبسنة رسول الله. وكثير من الحقوق تضيع بسبب المجالس العرفية. نعم أناس طيبون مع وجود ذلك، نعم أناس قد يكونوا على خير، لكن الجهل بكتاب الله وبسنة رسول الله يورد الموارد. لا ينبغي أن يكون هناك مجلس عرفي يخلو من عالم فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كيف نحكم بين الناس؟ كيف نحكم بين الجاري وجاري؟ نقول لك حق وعليك حق. كيف نحكم بين المرأة وزوجها؟ كيف نحكم بين الناس بعضهم ببعض؟ لا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله حتى تقرر شرعا أن هذا له حق أو أن هذا ليس له حق. لا بد أن يكون الحكم بكتاب الله. حتى فيما يتعلق بالتعزيرات، التعزيرات أيضا ما هو من كتاب الله، هذا هذا من كتاب الله وسنة رسول الله، هذا من يعرف من قبل الشارع. أنا مثلا في واحد ضرب لطم واحد، طيب يا ترى ولا يرضى إلا بحق إلا أن يلطمه كما لطمه، هل هذا له أو ليس له أو نقدر فيه مال؟ طيب رجل مثلا قذف رجلا بالزنا أو مثل ما يحصل من بعض الناس، يوزع ورقة مثلا إن فلانة زانية مع فلان، وزع على الناس وعرفنا هذا الرجل الذي فعل ذلك، طيب بما نحكم بينهما؟ فلا بد في المجالس العرفية أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وأن يكون فيها من يحكم بالكتاب والسنة، وإلا تضيع كثير من الحقوق، لأن رضا الخصمين، رضا الخصمين على غير كتاب الله وسنة رسول الله لا يغير الحكم من كونه جاهلية إلى شرع. التراضي لا يرفع. لو تراضي على العمل بغير كتاب الله وسنة رسول الله فما كان حكما جاهليا، والله جعل الحكم حكمين، جاهلية وحكمه سبحانه، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالحكم إما حكم الله أو حكم جاهلية. فلو تراضي على ذلك، يعني واحد واخذ من واحد فلوس 10,000 جنيه من 3 سنين وهم تراضي الآن أن يرد 10 15، لأن 10 قيمتهم الآن 15، وتراضي على ذلك والرجل قال خلاص أنا ما في إشكال عندي، هل هذا التراضي يغير الحكمة؟ لا، هذا لا يجوز. ولو من 10 سنين، من 30 سنة لك 10,000، شرعا لك 10,000 فقط. طيب بس الرجل هذا ما طلني، ولابد من عقوبته عند الله، الله عز وجل يعاقبه على مطله إن كان واجدا. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، مطل الغني يعني الواجد مال يسدد الناس، لكن قد لا يكون عند الرجل مال، تلك عندي 10,000 بس أنا غير قادر، أنا فقير لا أستطيع وفاءك، فحينئذ لا شيء علي، لا إثما ولا شيئا زائدا على المال الذي لك. لكن مجالس عرفية لا أظن مجلسا عرفيا سيحكم بهذا الحكم. واحد لو عند واحد 10,000 من 30 سنة يقول خذ 10,000 وأنت حسابك عسير عند الله سبحانه وتعالى، ما أحد يقول بهذا، لكن الناس ستقدر هذا المال بقيمته اليوم. 10,000 يبقى اليوم بكام؟ يبقى 30,000، وهذا على خلاف حكم الله. فالتراضي لا يرفع أو لا يغير أحكام الشريعة. طيب نكتفي بهذا. نعم. مسألة أي نعم. يعني هو يعلم ان اللي داخل ده متكبر يعني ولا ايه؟
او يعني يعرف ان هذا يقام تعظيما الذي دخل، يعني يقام انه يعظمه، لا يقام انه يعظمه.
نعم، تحية، يعني من باب تحية او كرامة. يقول أنس كان النبي أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، وقال أيضا من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. هذا بالنسبة للداخل، لو الداخل يطمع في أن الناس تقوم له هذا يتبوأ مقعده من النار، لكن ده في القيام لي، قيام لي زي المدرس الآن. إحنا مثلا نشأنا من الصغر أن الواحد إذا دخل المدرس قمنا له السلام عليكم وعليكم السلام وبعدين نجلس، مش بنقوم نسلم على المدرس نصافحه، لا ده احنا بنقوم ونجلس. ويا ويل الطالب إذا لم يقل المدرس، المدرس يعاقبه أشد العقاب. فهذا لا ينبغي، لأنه يدخل في حديث النبي من أحب أن يتمثل له الناس قياما قياما. لكن لو قلنا صافح المدرس خلاص، فلو هذا الداخل يحب ذلك وأنا أعلم أنه يحب ذلك، فهل أقوم له أم لا؟ الأصل أن أنا ما أقوم له أصافح يعني. طبعا القيام له فقط هذا لا يجوز بكل حال من أحوال، سواء كان هو يحب أو لا يحب. لكن عندما كلام القيام إلى، هل أنا أقوم إليه أصافحه؟ هذا على حسب المصلحة والمفسدة. كان هذا الرجل غشوما، وإذا يعني لم تقم أنت ربما ترتب مضرة، خلاص قم وادفع هذه المضرة. أما إذا كان ليس بغشوم ولكنك تهزم كبرياء نفسه لما تعلمه من عادته، فلا تقم له. يبقى على حسب المصلحة أو المفسد، لا يمكن يكون رجلا غشوما أو رجل يترتب على عدم هذا قرارات ربما يعني تضرك. نعم. من ميراث؟ هذا يترتب على الطلاق وليس على الرضا من عدمه، ترتب على الطلاق. إن طلقها، إن كان الرجل قد طلقها فينظر، إن كانت طلقة ثالثة فإنها لا ترثه. وأما إذا كانت طلقة رجعية ومات في أثناء الطلقة الرجعية فإنها ترث منه لأنها زوجة. يعني يعمل بأحكام الميراث من جهة الطلاق وعدمه، إذا كانت طلقة بائنة أو طلقة رجعية. لو طلق الرجل امرأته وطلق بائنة للثالثة لا ترثه إذا لم يكن متهما في ذلك. إنما لو كانت طلقة رجعية فإنها ترثه لأنها ما زالت زوجة له. نعم. طالما أنا في مدة العدة. طب يحكمه بالطلاق، يحصل الطلاق إذا حصل الطلاق. لا هذا غلط، ما الذي قال ذلك؟ لأن الإصلاح قد يكون هو الطلاق، قد يكون هو الطلاق، يعني قد يكون من الأصلح لهما الطلاق، قد يكون الأصلح لهما. ولهذا إذا رأي التفريق أو التوفيق حسب الأصلح. نعم. خروج الزوجة ايه؟ خروج المرأة لطلب العلم دون إذن زوجها. اي علم هذا؟ اي علم؟ ان كان علما واجبا عينيا والزوج لا يقوم بهذا والمرأة في حاجة لذلك، لا يلزم فيها اذن الزوج طالما انها تخرج بالضوابط الشرعية. اذا كان هذا العلم عينيا، تريد ان تعرف الصلاة ما تعرف تصلي، طب علمني يا زوجي ما يعرف الزوج، يبقى هنا يجب عليها تعلم الصلاة. فتقول إيه إذن لي تعال معي أتعلم الصلاة، وهو لا يريد لهذا ولا ذاك، لا يلزم إذنه لأن هذا فرض عين. مثل صيام رمضان، تصوم رمضان يقول لا أنا أريدك الآن، تصوم صوم رمضان لا، لا طاعة لها لو في ذلك. فإذا كانت المرأة تتعلم العلم الذي يتعين عليه كفرض عين فهنا لا يلزم إذن الزوج إن أبى. طيب أما إن كانت تعلم علما هو فرض كفائي أو مستحب، امرأة تقول أنا عندنا دروس في التجويد يمنعها الزوج، تقول لا لا أنا هطلع عشان أتعلم التجويد، أخذ إجازة في القرآن أو أتعلم مصطلح الحديث أو أتعلم النحو أو أتعلم أصول الفقه أو أتعلم كذا، نقول لها لا تبقين في البيت ولا يجوز لك الخروج. يبقى هنا على حسب نوع العلم، إن كان يتعين عليها كل القاعدة أنه لا طاعة لأحد إذا كان في الطاعة معصية لله عز وجل، وهو الامتناع عن تعلم ما يجب على الإنسان تعلمه، تعلم ما يجب على الإنسان تعلمه كالعبادات والعقيدة التي لابد منها لأن ابن عبد البر ينقل إجماعنا ويجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه أول. ومن أعظم ذلك فروض الأعيان التي فرضها الله عز وجل على الناس من الأركان الخمسة، فيتعلم أحكمها. أما إذا كان الزوج يقول أنا أعلمك ولا حاجة تذهبي إلى درس الشيخ، فأنا أعلمك وفعلا هو على قدرة في التعليم، يبقى تسمع له وتطيع، تسمع له وتطيع. نعم. فرق العملة أصلا هو السداد يكون بالعملة نفسها، بمعنى أنت أخذت مني أيام ما كنا في السعودية 1000 ريال، 1000 ريال اليوم ترد 1000 ريال، ما ترد 1000 جنيه، أو بسعر الجنيه يوما كان الريال 90 قرش، يعني 1000 جنيه 900 جنيه، لا أنا لي عندك 1000 ريال، 1000 ريال فقط. وبالتالي حتى ولو تغير الزمان يبقى الدين قائم، إنما طالما العملة قائمة ومتداولة فيجب السداد بها. يعني مثلا من 30 سنة انت خدت مني 1000 جنيه، يبقى اليوم 1000 جنيه، لكن لو تغيرت العملة بقى خدت مني من 30 سنة 1000 جنيه، واحنا بقى النهاردة عملتنا بالدرهم، تغيرت العملة الى عملة اخرى، فينظر بقى الى قيمة الايه المبلغ، لانه اصلا ليس يستطاع السداد بالعملة السابقة. اما العملة قائمة سقط بقى الجنيه ما سقطش الجنيه زاد الجنيه، أنت لك فقط ما أعطيتني إياه، طالما العملة قائمة، العملة بالريال، العملة بالجنيه، بالدرهم، بالدينار، طالما العملة قائمة يجب عليك هذا. طب لو اتفق على أن يعطيه بالجنيه، أخذ منه 1000 ريال في السعودية، واتفق أن هو يعطيه في مصر بعد ذلك بالجنيه بما يقدر بقيمة الريال، هذا باطل ولا يعمل به. لو اتفق هذا اتفاق باطل. ليه؟ لأنه من البيع، بيع الريال بالجنيه، وإذا بعت الريال بالجنيه فلا بد من التقابض في نفس المجلس، في نفس المجلس. ريال بجنيه في نفس المجلس ما في إشكال، إنما ريال بجنيه بعد شهرين هذا لا يجوز، لأنه اختلف المجلس. دولار بجنيه بعد ذلك اختلف المجلس. بعد ساعة واحدة من البيت تبيعني الآن، أنت هنا مثلا أمام المسجد تبيعني مثلا 1000 ريال بمثلا 5000 جنيه، وبعدين أذهب إلى البيت أتيك بـ5000، لا يجوز. تعال معي إلى البيت برياليتك وأنزل إليك أنا بجنيهاتي وأعطيك وتعطيك. هذا في من البيت إلى المسجد، فكيف من الشهر والسنة؟ يدا بيد مثلا بمثل، هذا إذا اتفقت العملة. وإذا اختلفت لا إشكال، فإذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. من عاوز ايه؟ ده سؤال عن الثمن، لكن من لم ينعقد البيع، لو عقدوا البيع في الهاتف لا يجوز. لا، لو عقد في الهاتف لا يجوز، لأن هذا صار مسألة أخرى مش مسألة المجلس كمان، يبقى هذا مال بمال، مال في الذمة بمال في الذمة، يسمونه بيع الكالئ، لو مال في الذمة بمال في الذمة، يعني ليس أحدهما حاضرا إنما كل منهما غائب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولم يستثنى من هذا إلى صورة واحدة، وبيع السلم، أن يكون أحدهما موجودا وهو الثمن، وأن يكون الآخر غائبا وهو المثمن، ده السلم، هذا هو السلم. لكن هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، لكن لو بيع معين بما في الذمة لا يجوز، ولو لم يكن المعين حاضرا. بمعنى أنا عندي سيارة في الجراج وأنت قابلتني في القاهرة، عندي سيارة مثلا تويوتا يارس كذا وأوصفها 1 2 3 4 5 10، بكم تبيعها لي؟ أبيعها لك ب 50,000 70,000 كذا كذا. طيب خلاص أنا اشتريت، يلا نكتب العقد واجيب لك الفلوس بعد شهرين. السيارة موجودة؟ غير موجودة في مجلس العقد، لكن موجودة فين؟ عندي في الجراج، والمال في ذمتك. هذا جائز، لأن ليس بيع ما في الذمة بما في الذمة، إنما بيع عين، ودي ليس في الذمة، بيع عين، يعني العين هذه موجودة. وإن لم تكن موجودة في مجلس العقد هذا لا إشكال في ذلك، بس هذه جازت ليه؟ لأنها ليست من الأصناف الربوية ولا ما يلحق به. إنما ما ينفعش بقى أنت تبيعني 10,000 ريال ب100,000 جنيه وأنت فلوسك عندك وأنا فلوس عندي بالهاتف، لأن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأن دي أصناف ربوية، أصناف ربوية لها أحكام خاصة لا بد من التقابض في المجلس. فإن كان الجنس واحدا فلا بد من التماثل، أما إذا كان الجنس مختلفا فلا بأس بالزيادة أو النقصان، لكن شرط المجلس ده لا بد منه لازم. فإن اختلفت جنيه بريال مش مشكلة، بيعه كيف ما شئت، إنما جنيه بجنيه لازم يكون التماثل، يبقى التماثل ينضاف إلى التقابض. فالأصناف الربوية لها أحكام خاصة، إلا إذا اختلفت العلة وهي من أصناف الربوية، زي مثلا فلوس بأرز، الأرز من أصناف الربوية، المال من الأصناف الربوية، لكن يجوز هذا بذاك لأن العلة مختلفة، يجوز هذا بذاك ألا يكون في المجلس، مجلس العقد، وأن يكون مع الزيادة. يعني أي بيعني طن رز، أنت عندك مثلا طن رز، خلاص بيعني طن رز بإيه؟ ب10,000 جنيه هجيبهم لك بعد فترة، هذا جائز. ليه؟ لأن العلة مختلفة، ده طعام وده ثمن، ده طعام وده إيه؟ ثمن. نعم. مين؟ لا، ما هو ما كان في علتها يقاس عليها، ما كان في علتها مش مطلقا. بيع سيارة بمحمول، محمول بمحمول، نقول لازم المجلس ولازم يكون، لا، لأن دي الأصناف مش ربوية، فأنا أقيس عليها بس الأصناف الربوية. يعني النص ليس في الأرز، النص في البر والشعير والتمر والملح، أربعة أربعة، أقوم أقيس عليها إيه؟ ما كان في علتي، أقيس عليها الأرز، الذرة، إيه الفرق بين الأرز والذرة والبر والشعير؟ ما في، يبقى هنا أقيس. وده كلام الجماهير إنك تقيس، إنما كلام أهل الظاهر الاختصار أصناف الستة فقط، لكن الجماهير يقيسون عليها ما كان في علتها، ثم اختلفوا بعده في العلة. شيخ، أنا قلت له عندي موبايل، الذي هات الموبايل، ما فيش مشكلة.
كم الموبايل؟ ب10 ريال.
نعم.
طيب، هاتهم لك تخليهم لما نزل. هو
المفروض
ان
وليها
معايا
10 ريال بكم الريال بره، وليكن ب5 جنيه، فبحاول له ريالات مصروفه عشان كنت اوجدها له بيرده. هل في انت الان لازمك كم؟ 10 ريال. تمام. لو ان في اتفاق وقت ما بعت لك ان هو مثلا 10 ريال، 10 دول بيعملوا كام؟ بيعملوا مثلا كذا، خلاص يبقى اذا اما باذن باخدهم منك، ده لا يجوز. ليه؟ صار الاتفاق حل عقد، ده ما ينفعش. لكن لو انا جيت عند السداد، جيت لك يا دكتور الفلوس اللي انا مثلا ال100 ريال اللي عندك، فقلت له ماشي خلاص 100 ريال، بس والله ما معيش ريال، في جنيهات، خلاص نتفق يا فلان الريال بكام؟ الريال دلوقتي مثلا بكذا، يبقى الريال في كذا بكذا. اذا كان في مجلس العقد لا اشكال، لان اصبح دلوقتي انت ليك عندي كام؟ انا لي عندك كام؟ 100 ريال. خلاص هنبيع بقى دلوقتي ال100 ريال بكام؟ ال100 ريال مثلا ب1000 جنيه هيبقى في مجلس العقد هون. يبقى هنا طرأ البيع هنا في مجلس العقد ولم نتفرق، فلا بأس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء. يبقى هنا البيع اللي حصل في مجلس العقد، مش حصل مسبقا. انما لو انت قلت وانت لسه هنا قولي ما شاء الله عبد الرحمن خلصنا عم اقوم شويه الزعزع بتوعك دول، لو انت قلت وانت هناك الالف ريال هاخدهم منك اذا روحت مصر كذا، يبقى ما ينفعش، لا يجوز. دي بقى تبعت الجنيه بريال في غير مجلس العقد، لكن احتفقنا في مجلس حال السداد لا باس. نعم. تمام. لو اتبقى شيء، دي مساله ثالثه برضه، الوقت احنا اتفقنا ماشي. انا لي عندك متريال، المتريال بيعملوا 1000 جنيه. طب ماشي خلاص خده معهم. لا ده طلعه 900، خلاص يبقى لك 100. ما ينفعش. نعمل ايه؟ نشوف قيمة المتريال. 900 دول بيعملوا في كام في الريالات؟ بيعملوا 90 ريال. يبقى انا لي عندك 10 ريال، لي عندك 10 ريال. يبقى انا الوقت خدت منك كام؟ 90 ريال بس، بتسعمائة جنيه. يبقى التقابض حصل فيما هذا، وباقي لك 10 ريالات. هذه 10 ريالات بعد ذلك تأخذها. نعم نعم. مسألة بقى، انا واخد فلوس هناك، لو هو مثلا شغال في السعودية، انت مثلا عايز تنزل او شيء وتخاف على مالك، فالرجل هذا ياخذ منك 10,000 ريال هناك، وبعدين يحولها لك هنا الى اهلك، اما بالريالات، ودي لا اشكال ان اهلك ياخذها بالريالات، او بالجنيهات. دي مسألة الحوالة او السفتجة. السفتجة، السفتجة دي كانت مسألة عندهم اصلا، ان واحد مثلا نازل من السعودية هنا يخاف على ماله، فيعطيه المال هناك وبعدين ياخدها من اقربه المال هنا. ان تكون نفس العملة ما فيش فيها اشكالية، زي الحوالة. ما تحاول النهاردة انت في البنك، فانت بتحول في البنك هناك، بتدي له مثلا 1000 ريال في البنك، وبتاخده هنا اما 1000 ريال او بتاخدها، هو بيحولها هناك الى الجنيهات. يعني خد ال 1000 ريال ديت وحولها للجنيهات، بيقول لك مثلا 1000 ريال دول بيعملوا كام جنيه كذا كذا كذا، بس هيستلمهم فين؟ في البنك الثاني. جماهير المعاصرين على جواز هذه المعامله، لان الان البنوك حكمها حكم البنك الواحد، بالتعاملات اللي بينهم حكم البنك الواحد، كما لو اعطاك كذا كذا في وقت واحد. فالحواله اجازوها جمهور المعاصرين في هذه الصوره، اجازوها. لكن المسألة بقى اللي هي الأخرى ديت، اللي هي مسألة إنك أنت ياخذ منك 1000 ريال وبعدين تاخذ أهلك ياخذوا من هناك مثلا 10,000 جنيه، هل هي كالحوالة أو تختلف؟ فيها مباحث للمعاصرين كثيرة، والأقرب جوازها، والأقرب لحاجة الناس إلى ذلك، لأن الإنسان قد يتعرض لمخاطر كثيرة في هذا الباب، فلحاجة الناس لذلك لا بأس بهذا. ياخذ منك اموال هناك ثم انت تاخذها من هنا، لا باس. نعم كالحواله تمام، مو بلازم. نعم الافضل لو امكن هذا يبقى احسن، يبقى يذهب قريبي الى الرجل وبعد الى اهله، وبعدين الرجل يقول خلاص انت مثلا كم اعطيتنا 10,000، اعطي له 100,000 جنيه. هذا الافضل، هذا هو الافضل. نعم لو هو هناك في الخارج،
هو في مصر زي
ما خلاص، ما تديله الريالات بتاعته،
اشتري الريالات واديها
له. ما احنا قلنا من شويه ما فيش بأس، لو انت بقى حال السداد، بقى حال السداد وانتوا الاثنين مع بعض، حال السداد انك انت ترجمها لجنيهات، بس بشرط ان يتم التقابض في نفس المجلس. في اثر لابن عمر رضي الله عنه انه سأل النبي، بس هذا اثر فيه ضعف، لكن العمل يعني على عمل اكثر العلماء عليه، قال كنا ناخذ بالدنانير ونعطي بالدراهم، وناخذ بالدراهم ونعطي بالدنانير، فسالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا باس اذا كان بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء. لو بسعر نفس اليوم وتفرقتما وليس بينكما شيء، هذا لا باس. نعم خلونا ننتقل الى الجهاد بقى، ننتقل الى الجهاد. نعم ايه قال ايه؟
السؤال ما هو الضابط الشرعي في مواريث جهاز الرجل وزوجته اكثر من 6 اشهر علما بانها مسلمه في المعنى الفردي؟ الشيخ الهم في الكلام او في الفرائض، الثاني في الكلام والفرائض. الجواب اما في الكلام فلا يجوز لاحد ان يراقب المؤمن فوق 3 ايام مهما كان، سواء كان زوجة او قريبا او صاحبا او رجل شارع، لا يجوز المسلم ان يراقبه فوق 3 ايام حتى وان كان صاحب معصيه، لا يجوز ان يهجر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يحل المؤمن ان ينزل اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا واحدهما الذي يبلغ الثلاث. لكن اذا نصحت صاحب المعصيه ولم ينصح وكان في هذه الفريده بحيث يتوب فان هجره حينئذ واجبا، فالهجر اذا دواب متى كان مفيدا فليتقدم اليه، وما لم يكن مفيدا فلا. فان قال ليس النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه بلال بن عمية ومرة بن ربيعة، فالجواب بلى هجرهم، لكن هل افاد هجرهم؟ افاد هجرهم نعم افاد فائده عظيمه. قال الله تبارك وتعالى على الثلاث الدين كلكم الايه، كل هذا يدل على ان الرجال تاثروا ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله التواب الرحيم. فالحاصل ان الهجر في الكلام لا يجوز، اما هجر المراه في فراشها فقد بين الله عز وجل في القران اكبر غياث، فقال والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع، ولم يقل الله واهجروهن في الكلام واضربوهن بين اطعنكم وقمن بما يجب فلا تبغوا عليهن سبيلا واذا كنتم اعلى منهن درجه فاذكروا علو الله ان الله كان عليا كبيرا. هذا هو الطريق، فلا يحل له ان يهجر في الفراش سته اشهر ولا اربعه اشهر ولا اقل من ذلك الا اذا بلغ منها نشوزا لم تتب الا ذلك.
شوف خلاصه الكلام اللي عايزين نقوله هو اخر كلمه يعني خلاصة الكلام هو اخر كلمه. الشيخ بيتكلم على الاصل، الاصل وانا انت لا يجوز لك ان تهجر فوق الثلاث، لا يجوز لك هذا، لكن ان تعلق بذلك المصلحه الشرعيه وكان هذا مؤثرا في الزوجه فلا باس. اخر كلمه قال الشيخ ايه؟ الا اذا بلغ منها نشوز لم تتب الا بذلك، يبقى اهجرها سته اشهر اربعه اشهر خمسه اشهر. هذه هي الخلاصه الاخيره، هذه هي الخلاصه. ولهذا فرق بين الكلام في الاصل والكلام في الطارئ. فالشيخ لما سئل عن من يهجر المرأة ستة أشهر قال لا، من اللي قال لك تهجر ستة أشهر في الكلام؟ إنما الشرع دل على هجر في المضجع، قال واجرونا في المضاجع. كل هذا من الشيخ كلام في إيه؟ في الأصل، كلام هذا في الأصل. الأصل أنك تهجر في المضجع، لا أن تهجر في الكلام. لكن لو ترتب على الهجر في الكلام مصلحة شرعية في هذا فلا بأس، فلا بأس، كما فعل النبي مع كعب بن مالك وصحبه. ولهذا بوب البخاري بابين متتاليين، باب في الهجر اذا كان لغير مصلحه شرعيه لا يحل المسلم ان يهجر خوفا فوق ثلاث، وباب في جواز الهجر اذا كان لمصلحه شرعيه كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصحبه. لكن هذا لا يكون لحظ في النفس، لا يكون هذا لحظ في النفس، انما هذا يكون لمصلحه شرعيه. الضرب اشد من ايه؟ السب هذا انواع، انا سب باب بام، انا سب في عرض هذا لا يجوز. لكن يسب لا انت امراه مثلا بليده، انت امراه ناشز، انت امراه عاصيه، اتقي الله سبحانه وتعالى، انت امراه لا تطيع كذا، انت امراه مثلا اخلاقك كذا، يعني فيما يتعلق بالقضيه نفسها من اسباب هذه الاوصاف لا باس، انت بخيله، انت صعبه، انت كذا، انت شديده، انت لا تحترمي الاخرين، انت، لكن ما سبب ابيها وسبب، يعني ما يكون سبا خارجا عن محل النزاع. لو كان السب هذا فيما يتعلق بالنزاع لا، انت شديده، انت عندك قسوه، انت لا تتقي الله عز وجل في كذا، انت كذا، فيما يتعلق بالقضيه. لو كان هذا يؤثر فيها ما في اشكال. ما في اشكال. نعم. مرجع ذاك الحكمين. يعني مش ينفذ. هما إذا رأي ذلك سعى في الأمر الشرعي، زي الحاكم. الحاكم إذا رأى الطلاق أو إذا رأى الاجتماع، نفس الحاكم نفسه. مش معناه أن الحاكم إذا رأى الطلاق يبقى كده وقع طلاق. لا، رأى الطلاق طلق بقى. يأمر. إن أبى طلقه. فمعناه إذا رأي الطلاق خلاص ينفذ كلامهما، بس ينفذ كلامهما كيف يعني؟ هو يطلق من نفسه أو يعتبر الرؤية هذه طلاقة؟ لا، يقول له بقى طلق، نحن نرى أنك تطلق، طلق يلا، ويلتزم هو بالكلام. وإذا كان بالوكيل خلاص لا نزاع لا خلاف. أن الأمر يمشي. بس الوكيل هنا إذا وكله قال إذا رأيت طلاق طلق أو كذا، حينئذ إذا رأى طلاق يقول له طلق. نعم الأول تصور هذه المسألة بارك الله فيك. في عندنا مسألتان، نفوذ الحكم وصورة الحكم. نفوذ الحكم هما رأي الطلاق أو رأي الاجتماع، ده يجب أن نفوذهما، نفوذ حكمهما. طيب رأينا نفوذ الحكم، صورة بقى الحكم إيه؟ إلزام الزوج يطلق، لأن طلاق عند الزوج. يبقى في فرق بين النفوذ، نفوذ الحكم. القاضي الآن رأى تسلط الرجل على المرأة وإيذاء الرجل للمرأة مثلا يعني، وإن ما تصلح العشرة، فرأى الطلاق، حينئذ يقول الزوج يطلق مرأتك يلا. فإن أبى الزوج من الطلاق وتعسف ولم يسمع للقاضي، طلق القاضي هو، بس الأول يعرض على الزوج أن يطلق، لأن الزوج هو الذي يطلق. نعم نعم. الوكيل ايه؟ يا نعم. لو وكله بالطلاق، يعني لو قال له انت اذا رايت طلاق طلق مكانك. في فرق بين التوكيل في النظر والحكم والتوكيل في الطلاق. يعني التوكيل انت شايفه يا عم الحاج محمد، خلاص ده روح وانت شايف، نجتمع نفترق اللي انت شايف، اللي انت شايف. يبقى ده وكله بايه؟ بالحل، مش وكله بالطلاق. لكن لو قال له انت اذا شفت الطلاق طلق انت، خلاص هذا توكيل، ما في مشكله. حتى لو طلق الوكيل نفذ طلاقه. انما في توكيل في الحل اما واما، وفي توكيل في الطلاق. خلاص ما هو هيبقى هنا حكم القاضي، هو القاضي نفسه له ان يطلق استقلالا بدون الرجل؟ لا ليس له، الا في حاله واحده، وهي اذا تعسف الرجل في ذلك، اذا تعسف الزوج في ذلك، انما القاضي ما يطلق. ولهذا النبي قال صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس طلقها تطليقها. نعم ما احنا قلنا اما ان يكون وكيلا واما ان يكون قاضيا. على كلا الأمرين، هو وكيل أو قاضي، ليس يملك أن يطلق هو إلى أن يرجع للزوج، إلا في حالة ما إذا الوكيل نفسه قال إن رأيت الطلاق طلق أنت، يبقى وكله هو بالطلاق، إنما الطلاق في يد الرجل ليس في يد أحد. لكن إن وكله هو خلاص لا إشكال. إنما في فرق بين التوكيل بالحكم، يعني توكيل بهذا اللي انتم شايفينه، وبين التوكيل بالطلاق. التوكيل بالطلاق هو الذي ينفذ الطلاق بها. أما بالأحكام خلاص إحنا رأينا الإمساك، رأينا الطلاق أو التفريق، أو رأينا التوفيق، خلاص هنا ننفذ حكمهما. طيب مين اللي ينفذ الحكم؟ رأينا التفريق، يبقى يا زوج طلق. نعم.